المصنف رحمه الله تعالى في مبحث خاص وعظيم وخطير جدا، وهو مبحث علو الله تعالى على خلقه، ومبحث استواء الله تعالى على عرشه. هما صفتان، صفة فعلية وصفة ذاتية. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية لأنها صفة تجددت، وكل فعل يتجدد بمشيئة الله تعالى، فالاستواء والمجيء والنزول يقال لهذا الصفات الفعلية، ولا يقال في هذه الصفات إنها قديمة بل متجددة، تتجدد حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته، ولا يقال فيها إنها مخلوقة ولكنها محدثة. الإحداث نوعان: إحداث خلق واختراع، هذا الذي يخص المخلوقات، وإحداث إيجاد كالكلام بالتكلم مثلا وبالاستواء وبالنزول. لا يقال في هذا مخلوق، لكن لو قيل متجدد لجاز ذلك، لأن القرآن نفسه وغير القرآن من كلام الله تعالى تجدد كلام الله. الله تكلم في أوقات مختلفة، خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى تكليما، وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وإمام رسله وخاتم أنبيائه. حصل هذا الكلام وتجدد في أوقات مختلفة، ومن المكابرة وخلاف الواقع القول بأن هذا القرآن المتلو قديم، ومن الكفر أن يقال إنه مخلوق كأي خلق من خلق الله تعالى كما قالت المعتزلة ووافقت الأشاعرة، ولكن يقال كلام تكلم الله به ويتكلم الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء، لا أحد يعترض عليه. وسلفنا لم يبحثوا هذه المسألة، هكذا وصلتنا وبلغتنا على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وبغير هذا القرآن من كلامه، لأن كلام الله لا نهاية له، لأنه كمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. وكذلك هذه الصفات والأفعال التي أخبر الله عنها كالاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة، وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كنزول الرب في آخر كل ليلة، كل ذلك صفات فعلية تتجدد على حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلنعلم هذه الحقيقة لئلا يلتبس علينا الأمر. أما العلو، علو الرب فوق جميع مخلوقاته فصفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، خلق هذا الكون كله بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن شيء من هذه المخلوقات. هل أول المخلوقات العرش والماء الذي تحت العرش أو القلم؟ خلاف اللفظ لا يضر، ولكن الشيء الذي يجب أن نعلم إن هذه المخلوقات بما في ذلك عرش الرحمن خلقت هذه الأشياء بعد أن لم تكن، كان الله وحده ولا شيء غيره ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا تصورنا هذا التصور وعلمنا هذا العلم يكفي هذا المقدار، لم يبقى إلا البحث عن كيفية ذاته، كيف كان قبل أن يخلق المخلوقات وكيف كان بعد أن خلق المخلوقات، وكيف استواؤه، وكيف نزوله، وكيف مجيئه. البعث بكيف بحث عن الكيفية والحقيقة والكل، بحث عن سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى في هذا الباب الخطير. ولا يجوز لعاقل أن يتعرض لهذا الموقف الخطير، لأن المخلوق مهما أوتي من العلم لا يحيط بالخالق، فالخالق وحده هو الذي يحيط بالمخلوق. نحن لا نحيط بالله علما أبدا، ومن يبحث بكيف عن حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، ثم يبحث بلما وبلماذا عن أسرار القضاء والقدر، هذه كلها تؤدي إلى الهلاك. عليك أن تسلم لله لتسلم. لا يسلم في هذين البابين إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام، واكتفى بالمعرفة الإجمالية، وأعرض عن محاولة المعرفة التفصيلية في المطالب الإلهية تماما، وبالله التوفيق. يقول الشيخ الشارح: وقوله الرحمن على العرش استوى، أولا قال شيخ الإسلام: قوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، وفي سبع مواضع أو في سبعة مواضع، موضع نحاة، في سبعة مواضع وفي سبع سور، سورة هيك ماشي على مسؤوليتكم. هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه المواضع باستوائه على العرش كلها، كلها قطعية الثبوت عند أهل السنة، بل حتى عند الأشاعرة، إلا من تجهم ومشى مع الجهمية، لأن الأشاعرة منهم من تأثر كثيرا بالجهمية وتجهم وأساء الظن حتى بالقرآن، حيث زعموا إن الأدلة اللفظية ولو كانت من القرآن غير قطعية، إنما الدليل القطعي الدليل العقلي. ولكن بعض الأشاعرة يرون إن القرآن حيث إنه متواتر قطعي، بل يرى بعضهم إن الأحاديث المتواترة قطعية الدلالة. ولكن الأصل عند أهل الكلام جميع الأدلة اللفظية من الأحاديث المتواترة ومن الآيات القرآنية قطعية الثبوت ظنية الدلالة، يعني القرآن قطعي الثبوت لا شك فيه، الأحاديث القدسية قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، هذا خطأ. بل حتى الأحاديث الآحاد ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعي الدلالة عند السلف، لا يفرقون بين المتواتر وبين الآحاد، المدار عندهم على الصحة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث البعوث رسله فرادا، يبعث شخصا واحدا ويحمل كتبه إلى الملوك أفراد، ولو كانت أصل الإسلام التوحيد لا يثبت إلا بالمتواتر لما اكتفى بذلك. لذلك الذي تدل عليه الأوضاع المتبعة العملية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة والسلف الصالح تقسيم النصوص، نصوص السنة إلى متواتر وآحاد، وتصنيف ذلك ما يصح الاستدلال به في الأصول وما لا يصح، واعتبار الآيات القرآنية قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كل هذا من محدثات العهد العباسي، وقبل ذلك الناس ما تعرف هذا. يسعون في استعمال لفظة الجهمية، لا يقصدون أتباع جهم بن صفوان فقط، بل يعتقدون بل يطلقون على كل معطل بما في ذلكم الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى الخط. فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. ذلك إن لفظ استوى الفعل استوى في اللغة العربية إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ استوى عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم أي للسلف عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهو منهم رحمه الله، وهي استقر وقد علا عبارتان تفسيران، وكذلك ارتفع الذي وكذلك ارتفع الذي فيه من نكران، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد سعد الذي هو رابع سعد، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول، يختار السعود في تفسيره. لماذا؟ لأنه لفظ وارد في القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا وجه الاختيار من بين المعاني الأربع. ولكن المشهور هو علا وارتفع، هذا المشهور، والمعاني كلها متقاربة. أدرى أبو عبيد أدرى من الجهمي بالقرآن، وهذا لعله اضطر إلى هذا من ضرورة النظم، وإلا هذا من باب السيف أمضى من العصا، وفي ذلك تنقيص لمكانة السيف. ألم ترى من ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقوله أبو عبيد أدرى بالقرآن من الجهم من هذا القبيل، لكن الضرورة ضرورة النظم أجأته إلى هذا، وإلا لا مقارنة بين أبي عبيد وبين الجهمي. الجهمية لا يعرفون شيء من القرآن، خصوصا أتباع جهم بن صفوان من أبعد الناس عن القرآن وأهله وعن السنة وأهلها. وبعد، قال الشيخ: أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، ولا يبحثون عن الكيفية كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأما ما يشغب به أهل التعطيل شغب وجدال من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، كقولهم: إذا قلنا هو مستو على عرشه، المستوي على الشيء لا يخلو، إما أن يكون أكبر من المستوى عليه أو أصغر أو مساو، وهذه من أعراض البشر، ولازم ذلك نفي الاستواء. فنقول لهم، خصوصا إذا كان أشعري، نقول له: تعالى، هل تثبت لله سبحانه وتعالى السمع؟ يقول: نعم. ما الذي يلزم من السمع؟ ما الذي يلزم من البصر؟ هل لوازم السمع والبصر في البشر تلزم بها الله تثبت لله؟ الجواب لا. إذن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق وإن اتحدت الصفات في اللفظ. لدينا صفات كالكلام والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، لله هذه الصفات وللمخلوق هذه الصفات، وهل صفات الله تعالى يلزمها لوازم صفات المخلوقين؟ لا، كذلك الاستواء. لكنهم بالنسبة للكلام تهربوا، قالوا لا، نحن لا نثبت لله كلاما لفظيا لئلا تلزم تلك اللوازم التي فررنا منها في الاستواء. عرفتم السر لماذا نفت الأشاعرة الكلام اللفظي؟ في زعمهم لو أثبتوا الكلام اللفظي يلزمهم أن يثبتوا لله مخارج الحروف. إذن التنزيه عندهم نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، علما بأن هذا ليس بكلام إنما هو حديث النفس. السنة فرقت بين الكلام وبين حديث النفس كما تعلمون في باب الصلاة، على أن من تكلم في الصلاة بكلام له حرف وصوت في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، ذلك هو الكلام. الكلام ما يتلفظ به وما ينطق سواء كان بمخارج الحروف أو بغير مخارج الحروف، وأما ما يتحدث بالإنسان في نفسه لا يكون كلاما ولا يؤاخذ به حتى ينطق ويتلفظ. هكذا فرقت السنة بين الكلام وبين حديث النفس. عند الأشاعرة كلام الله الحديث النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هذا كله جهل منهم للسنة بل للغة بل مخالفة للفطرة. قياس الخالق على المخلوق قياس باطل بأي وجه من الوجوه، وإلزام صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق باطل. ثم إننا علمنا مخلوقات تكلمت في هذه الدنيا، ليس في الآخرة فقط، في هذه الدنيا مخلوقات جمادات، لا أقول مخلوقات بل جمادات تكلمت بغير مخارج الحروف، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي، وفي لفظ بمكة يسلم على حجر. من يثبت للحجر مخارج الحروف؟ فما ولسانا وشفتين؟ لا. كيف تكلم؟ هل تكلم؟ إذا قلتم ما تكلم كذبتم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العلم. إن لم تعلموا فهو خير لكم، هذا جهل خير من العلم. لكن إن علمتم فأنكرتم تكفرون. من علم لا يسعه إلا التسليم، ومن لم يعلم خير ممن علم في هذا الباب بالنسبة لهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهو وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهو لا تلزمنا. هذا الكلام كما قلت يجب أن يكون أعدا، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، اعتبر هذه قاعدة احفظها، ليس في الاستواء فقط مطلقا، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لأننا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، أي لا نكيف. لو كيفنا قلنا فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق تلزمنا هذه اللوازم، لكن إذا قلنا استواء يليق به وإذا قلنا كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم من حيث المعنى والكيف مجهول لا تلزمنا هذه اللوازم.
قال الشارح رحمه